بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، يعني أخواتنا الكريمات، إن شاء الله بإذن الله لا نزال مع مدرسات سورة المطففين، وبفضل ومنة الله سبحانه وتعالى كمية المدرسات اللي جت المرة دي يعني فضلة كبيرة. احنا درسنا جوتو الله وأمال الأقصى ويعني في كتير، يعني فوق الله بعته ورحيق الزهرة، ويعني كل مرة يجي لي مدرسات جديدة بصراحة بفضل الله سبحانه وتعالى. ومين تاني يا جماعة؟ وأنصر أخاك برضو، يعني ويعني بصراحة اسماء كتير يعني بفضل الله. في بعض المشاركات تصل إلى درجة يعني كأنها أبحاث صغيرة، وفي إشراق أمل وأم براء، الأخت أم براء، وسلسبيل، والمشتاقة للفردوس، والأخت أمة الرحمن بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني أول شهيدة في الإسلام ومسلمة وأفتخر، ويعني مين كمان يا جماعة؟ مش عايزين ورسولي أندى العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى، ويعني تقريبا ده معظم المدرسات اللي بقوا. الاخت ناهد بعتت برضو، وصل النهارده حاجات، واشراقة امل برضو، يعني فضله من الله سبحانه وتعالى. انا شايف ان في درجة من النشاط معايا في المدرسة في سورة المطففين، ودي حاجة مشجعة جدا يا اخواني. ولكن انا عايز اقول لكم ايه، عايز اقول لكم ان المدرسة دي مادة زيها زي التفسير. يعني يا جماعة، يعني مفروض المدرسة دي تبقى مادة عندنا في المعهد كده عليها درجات لا تقل عن درجات اللي ذكرت التفسير وسمعت الكلام اللي اتقال. ايه الفرق بين درس التفسير اللي انا بديه وبين جلسات المدرسات؟ الفرق بين الاثنين يا جماعة ان درس التفسير انا بجيب لك كلام جاهز، يعني الآية دي مثلا فيها ثلاث فوائد كذا كذا كذا، ده ايه؟ يعني الحاجات ده حاجات جاهزة انت بتاخدها على الجاهز. ولكن انت كده مش هتتعلمي انت نفسك ازاي تطلعي كنوز القرآن. يعني المفروض ان درس المدرسة ده يساوي يعني اسمه الثاني الطريق او مفاتيح كنوز القرآن. المفروض ان اللي عايز يطلع كنوز هو بقى بنفسه. انت عايز تطلع حلول لمشاكل حياتك بنفسك، المفروض ان انت بتركزي جدا 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 في مسألة المدرسة عشان تتعلمي ازاي تطلعي هذه الأشياء، سواء في المدرسة أو سواء في الأبحاث، إزاي نطلع الكنوز بتاعة الآيات. فأنا دلوقتي بلاحظ إيه؟ بلاحظ إن معظم المشاركات اللي بتيجي والمدرسات اللي بتيجي هي عبارة عن حاجتين، يا إما أكتر حاجات أثرت في الأخت من الشرح، يعني مثلا على سبيل المثال مثلا أختنا مسلمة وأفتخر بتقول إيه؟ بتقول الحمد لله على نعمة الإسلام، يعني هي حتى الاسم اللي هي مسميها نفسها بيه مسلمة وأفتخر، يعني إيه؟ هي حاسة إن الإسلام ده حاجة جميلة، فهي بتتكلم عن جمال الإسلام وعن جمال القرآن، فبتقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على الانتماء لهذا الدين العظيم، إن سورة تنزل لمحاربة الغش والتطفيف وتبدأ بالويل والعذاب والتهديد لمن يطفف، أي لمن يغش ولو بشيء طفيف. فبتقول وعلى الرغم من كل هذا يتهم الإسلام بأنه دين تطرف وإرهاب، فكيف إذا كان الدين يحافظ على الغش والتطفيف فكيف يأمر بالقتل أو الإرهاب أو غيره؟ يعني ده إيه؟ دي يعني لو جينا نحلل المشاركة ديت مثلا جزء من مشاركة الأخت هنلاقيها يعني بتدور حوالين محورين، المحور الأول أكتر حاجة أثرت فيها في الشرح، والمحور الثاني مشاعرها هي نفسها وهي بتقرأ الصور، مشاعرها هي نفسها وهي بتقرأ الصور. هل المدرسة يا جماعة، يعني ده كلام جميل جدا، يعني ايه، انا مش عايز الكلام ده اقول ان هو الكلام ده كده مش كويس، انما انا عايز اقول ان هدف المدرسة هدف كبير، هدف المدرسة هدف يعني اكبر من ان احنا بس بنقول مشاعرنا او ان احنا بنقول بس الحاجات اللي اثرت فينا. هدف المدرسة يا جماعة اساسا التعامل مع التفاسير، ان انت تقدري تتعاملي مع التفاسير وتقدري تطلعي من التفاسير يعني كنوز. هناك كنوز في فهم علماء التفسير لكتاب الله، هناك كنوز. فالكنوز ديت انا عايزك بقى اشوف انت قدرت تطلع لنا كنوز قد ايه من سورة المطففين. سورة المطففين دي جنة. يا ترى يا جماعة بقى انتوا الوقت هتدخلوا الجنة الاسبوع ده بتاع سورة المطففين. المفروض دي بقى جابت لنا شوية كريز، دي جابت لنا بقى شوية مانجا، دي جابت لنا بقى شوية تفاح. كل واحدة جاية بكنوز من اللي موجودة في الصورة. الكنوز دي بقى نجيبها ازاي؟ الجنة بتاعت الصورة دي ندخلها ازاي؟ فاحنا قلنا منهج عندنا وخط سير اللي هو كتاب مفاتيح كنوز القرآن. اصلا ده يعني ايه الفيرس بتاعه او ده العناصر الاساسية بتاعته. قلنا من اراد الطريق يعني الطريق الى كنوز القرآن، الطريق الى استخراج كنوز القرآن من النص القرآني، الروشتات القرآنية وازاي نغير حياتنا بالقرآن وازاي نصلح قلوبنا بالقرآن. الموضوع كبير جدا يا جماعة. المدرسة دي ازاي تستخرجي، ازاي تستخرجي يعني بالضبط كده كأنه بقولك دي اعشاب طبية تعرفي تخرجي منها الادوية اللي هتبقى علاج لاخطر امراض حياتك. فبالضبط كده فالقضية قضية ازاي نستخرج يا جماعة، ازاي نطلع الكنوز اللي جوه النص القرآني، ازاي نطلع عطاءات النص القرآني، ازاي نفجر عطاءات النص القرآني. كما يقول ابن مسعود سوروا القرآن، سوروا القرآن يعني كأن القرآن ده حاجة يعني جواه ثورة، او كأن القرآن ده حاجة جواه معاني خطيرة جدا. المدرسة هتطلع الحاجات اللي ايه اللي جواه. يبقى احنا شعارنا في المدرسة هو شعار ابن مسعود حينما قال سوروا القرآن، ان ازاي نطلع الطاقات الخطيرة اللي موجودة وراء كل لفظ وراء كل حرف وراء كل جملة وراء كل ترابط موجود في القرآن. الكنوز ديت هي علاج امراض حياتنا، زي ما بقول لكم كده المواد المستخلصة من الاعشاب الطبية دي علاج امراض حياتنا، دي علاج يعني زي ما في امراض دنيوية في امراض دينية روحية ونفسية، زي ما في سرطان في الدنيا في سرطان في النفوس وسرطان في القلوب، زي ما في امراض يعني بالضبط كده بتقتل البدن في الدنيا في امراض بتقتل البدن، في فيروسات في القلوب وفي النفوس، في ميكروبات في القلوب وفي النفوس، في امراض خطيره. فاحنا الوقت عايزين نخرج حلول مشاكل حياتنا، عايزين نخرج بخط سير، عايزين نخرج بأرشتات لانقاذ الواقع وتغيير الواقع. الكلام ده بقى يخرج ازاي؟ ده اللي هو مفاتيح كنوز القران. دي الفكره. يعني ايه فكره مفاتيح كنوز القران؟ فكره مفاتيح كنوز القران هو الفكره قائمه على ان القرآن هو المصدر الوحيد لخط السير في الحياة، القرآن هو المصدر الوحيد لخط تغيير العالم وخط تغيير أنفسنا وإصلاح أنفسنا، القرآن هو المصدر الوحيد لبناء الحضارة الإسلامية القادمة، القرآن هو المصدر الوحيد للفهم، القرآن هو خارطة الطريق، هو طوق النجاة، القرآن هو المصدر الوحيد ان احنا ننجو من اللي احنا فيه. ولكن لو تعاملنا مع القرآن بان الحرف بعشر حسنات احنا كده ده تعامل سطحي جدا مع كتاب الله. لو اقتصرنا عليه حسنات طبعا ربنا يرزقنا الحسنات يا رب اللهم امين ويتقبل منا، ولكن ده كده ايه ده تعامل سطحي مع كتاب ربنا لو اقتصرنا على كده بس. قلنا ان في كل آية حاجة اسمها الغنائم الصغرى والغنائم الكبرى. الغنائم الصغرى هي المشاعر، انك تقرا الآيات تبكي تسمع سورة قف تعيطي. الغنائم الصغرى ان الحرف بعشر حسنات، يا نهار ابيض ده غنائم صغرى، هو من صغرى هي عظمى ممكن تدخل الجنة بسبب انك بكيتي من آية، هي عظمى، ولكن بالمقارنة باللي احنا سميناه الغنائم الكبرى هتسمى غنائم صغرى. امال الغنائم الكبرى ايه؟ غنائم الكبرى انك تخرجي من الآية بخط سير لتغيير حياتك، انك تخرجي بعلاج لمشاكل حياتك، بعلاج لآلامك النفسية، بعلاج للإحباط اللي انت عايشة فيه، بعلاج للتوهان والتعارضات اللي عندك ما بين الدين والدنيا او ما بين الدين والدين، ما بين بعض صغور الدين وبعض صغور التانية. ان انت تبقي انسانة ناجحة بسبب القرآن، تبقي انسانة منطلقة بسبب القرآن. اما بسمع جماعة يعني عن امريكا مثلا واسمع الناس دي وصلت لايه في تصور ترتيب الحياة وبناء الحياة وصناعة الحياة، الواحد بيحزن. الصورة الذهنية اللي انا عندي انا شخصيا عن الاسلام لما بسمع عن امريكا بحس ان الناس دي اقرب نموذج موجود على وجه الارض الان للصورة الذهنية اللي عندي عن الاسلام. يعني طبعا بغض النظر يعني في فساد وفي فجور وفي، انا بتكلم عن الحاجات الايجابية مش بتكلم عن الحاجات السلبية اللي عندهم. يبقى يعني ايه مفاتيح كنوز القرآن؟ ان القرآن ده كنوز لن نستطيع ان نحيا بدونها. طيب الكنوز دي عشان اعرف اخرجها لازم في مفاتيح. يعني كان يعني احد يعني كان دكتور احمد عمونه كان هو لسه بيشرح لكم سورة الأنفال الأيام اللي فاتت ديت على الغرفة، كان له كلمة جميلة يعني بيقول بعض الإخوة لما بيلاقوا حد من الضعاف يتكلم فيه استنباطات قرآنية بيتقالوا إن الدعاية ده بيدخل أوضة ظلمة يطلع الحاجات بقى اللي مفيش حد بيطلعها ويقوم خارج للناس، فكل الناس مبهورة بقى بالأوضة الظلمة اللي الدعاية بيدخل يطلع الحاجات الغريبة منها. يا جماعة مش أوضة ظلمة يا جماعة، التدبر ده لازم نسافل الطريق، التدبر لازم، التدبر ده ما يبقاش حاجة إعجازية. الله أكبر ده في دعاية بيقول استنباطات قرآنية، الله أكبر يا جماعة ما ينفعش، ده كلام بيرجعنا 700 سنة ورا. لازم كلنا نقدر نتعامل مع القرآن من أجل استخراج كنوز القرآن، لازم التدبر ده يتحول إلى علم. هدف درس المدرسة هو تحويل التدبر إلى علم، يعني أنا دلوقتي مش عايز أجري وأنتوا تجروا ورايا، يلا ها سورة المطففين، ها يلا السورة اللي بعدها، يلا السورة اللي بعد بعدها، يلا. الموضوع مش كده، أنا عايز أتأكد أنتوا بتعرفوا تتعاملوا مع القرآن ولا لأ، انتوا تستطيعوا ان تتعاملوا مع النص القرآني من اجل استخراج كنوز ولا لا. طبعا الطريق طويل، لان تعامل الامام ابن كثير مع النص القرآني غير تعاملنا احنا مع النص القرآني. يعني عايز اقول ان المدرسة دي في حاجة اسمها سنة اولى مدرسة، في حاجة اسمها سنة تانية مدرسة، في حاجة اسمها مدرسة المحترفين، يعني الموضوع كبير، الموضوع مش صغير. في حاجة اسمها سنة اولى تدبر، في حاجة اسمها سنة تانية تدبر، يعني المدرسة دي نفسها ملف مفتوح، ملف مفتوح. لاجب ان ندرك خطورة ان التدبر يتحول من موهبة عند بعض الاذكياء، عند بعض الدعاء يمسك الآية كده يطلع منها حاجات، من تحويل التدبر الى موهبة الى تحويل التدبر الى علم له اصول وله خط سير وله ايه وله سلم وله سلم في الوصول اليه. هو ده هدف المدرسة. فانا الوقت لما انتم تكتبوا المشاعر بتاعكم حوالين الايات او بتكتبوا بعض اكثر ما اثر فيكم من شرح الايات، احنا كده مش يعني ايه بناخد خطوة جميلة، ولكن مش بنوصل للي احنا عايزينه. انا عايز الوقت ندخل سنة اولى تدبر، انا عايز ندخل سنة اولى مدرسة، انا عايز نحول التدبر الى ايه الى علم. طيب الوقت ايه خط السير عشان برضو نبقى واخدين بالنا ايه خط السير او ايه طريقة الوصول الى كنوز القرآن، كيف الوصول الى كنوز القرآن، ازاي ان انت تجيبي مدرسات فعلا يبقى فيها حاجة ايجابية وتزقنا لقدام. في ثلاث خطوات دلوقتي انا عايزهم منك. الخطوة الاولى فهم خط السير، الخطوة التانية فهم نقطة البدء، فهم نقطة البدء، الخطوة التالتة الصبر. يبقى النقطة الاولانية فهم خط السير، النقطة الثانية فهم نقطة البدء، النقطة الثالثة الصبر. دي نقدر نقول انها سنة اولى تدبر او سنة اولى مدرسة. يعني ايه بقى الكلام ده؟ فهم خط السير، من اراد الطريق فعليه باربع حاجات اللي هم زي ما قلت لكم ده فهرس بحث مفاتيح كنوز القرآن، فعليه بالفهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق وانوار التطبيق. فعليه بالفهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق وانوار التطبيق. يعني ايه الفهم العميق؟ الفهم العميق ان انت تتعبي عشان تفهمي الايات، ان انت تتعاملي مع التفاسير ومع زمن النزول وتبدأ تدوري بقى انت عايزة تفهمي الايات دي بتقول ايه، الايات دي نازلة امتى، الايات دي تربطها مع بعض ايه، انت قاعدة تدوري وتبحثي بقى، ده الفهم العميق. طب والاتصال الوثيق انك تسلمي قلبك للسورة في قيام الليل او في نفل النهار، تقعد تصلي بالسورة وتسلمي قلبك لهذه الايه وتسلمي قلبك هذه الصورة، يبقى ده الاتصال الوثيق قيام الليل بالصورة. طب القلب الرقيق اللي احنا بنسميه سنة اولى التزام، انك انت بقى من خلال زيارة المقابر والتدبر في الخلق والصلاة والصيام وتزكية النفس والذكر وجلسات الضحى والعمرة بعد العمرة ورمضان ومواسم العبادة في رمضان وعشر ذي الحجة وسماع الدروس الإيمانية، كل الحاجات اللي بترقى القلب انت بتجهز نفسك فيها بحيث ان قلبك يبقى جاهز، عامل زي التربه الخصبه اول ما يترمى في بذره الفهم القراني تنبت بقى نبته الايه التدبر الامثل. يبقى ده القلب الرقيق. اربعه انوار التطبيق. يعني ايه انوار التطبيق؟ اللي احنا بنسميها المعايشه اساس الفهم. خدوا بالكم يا جماعه الكلام اللي انا بقوله ده كلام خطير جدا، كلام اللي بقوله ده كلام بيأصل لحاجة لا تزال عند كثير من الملتزمين والملتزمات، ده دي مواهب. يا جماعه احنا عايزين نصل الى كتاب الله، عايزين نصل الى كتاب الله، مفاتيح كنوز القرآن. يعني نقدر نقول دي اسمها مفاتيح كنوز القرآن، والكلام ده وراه تفاصيل كتير جدا، ولكن زي ما بقول لكم انا بكلمكم دلوقتي عن سنة اولى تدبر. سنة اولى تدبر يعني مش بتكلم يعني كلام ايه كتير، زي ما مثلا في سورة قاف اللي المفروض تتذاع في صرخات للغافلين السبت الجاي على قناة الرحمة، وانا بسجل الحلقة الاولى في سورة قاف قلت لهم انا اكلمكم عن المنهج بتاعنا في التعامل مع سورة قاف من اجل الوصول للفهم، فقلت لهم حاجة اسمها المنهج العشري، عشر حاجات انا اتكلم فيهم. اللي عايز يفهم بقى يعني ايه الفهم العميق بصورة يعني تفصيلية اكتر شوية اللي هي سنة ثانية تدبر، يسمع حكاية المنهج العشري دي في اللي هي حلقة السبت الجاي بتاع صرخات للغافلين اللي هي مقدمة سورة قاف. يبقى الفهم العميق، الاتصال الوثيق، القلب الرقيق، انوار التطبيق. يعني ايه انوار التطبيق؟ اللي هي المعاشه اساس الفهم. يعني ايه المعاشه اساس الفهم؟ يعني انت عايزه تفهمي سوره المطففين طبقيها، اتكلمي عنها، اعملي اي جلسه عنها، اعملي اي حاجه دعويه عنها، طبقي الحاجات اللي فيها، ابداي تدبري في السوره كده وشوفي ايه اللي ناقص في حياتك وفي علاقتك بربنا انت ما عملتوش. تطبيق القران من اعظم الانوار اللي بتفسر القران. يبقى دي الخطوه الاولانيه في الطريق الى كنوز القرآن اللي هو فهم خط السير. طب الخطوة الثانية فهم نقطة البدء. يعني ايه نقطة البدء؟ نقطة البدء ايه هي؟ نقطة البدء هي كلمتين، الف وب. الف البدء بقراءة التفسير، البدء بقراءة التفسير. يعني ايه البدء بقراءة التفسير؟ يعني البداية يا جماعة بتوع كل ده انك انت تقومي جاية اول ما اقولكم تدبرات سورة المطففين انتوا سمعتوا الشرح اللي انا قلته كويس، تقوموا ماسكين تفسير زي القرطبي مثلا وتقعدي تقري بقى في القرطبي بحيث ان انت تفهمي الايات بصوره اكبر. عايزكم تفتحوا تفاسير، البدء بالاتصال بالتفاسير. عايزين نعمل دوره كده باذن الله سبحانه وتعالى اسمها كيفيه التعامل مع التفاسير، بس يعني بعد كده ان شاء الله ازاي نتعامل مع التفاسير، ايه ميزه كل تفسير عن الثاني. وانت بتقري هتختاري تفسير، يعني كل واحده منكم المفروض الوقت تختار تفسير، تقول مثلا التفسير ده او التفسيرين دول انا هشتغل عليهم في التدبر. هتبدأي تقري تفسير، يبقى ده النقطة رقم ألف. النقطة رقم ب الصلاة بالصورة، انك انت هتصلي وتسلمي قلبك للصورة وتشوفي الصورة. حبيب قلبنا ازاي صدق فهم حبيب قلبنا الغالي. الصلاة بالصورة ان انت تبدأي تصلي بالصورة وتسلمي قلبك ليها، ده بعد ما قرأت التفسير وبعد ما سمعت الشرح، وتشوف بقى عطاءات القرآن لقلبك بقى شكلها ايه. طيب النقطة الثالثة بقى الخطيرة جدا اللي كنت بتكلم مع الاخوة في المسجد فيها الفجر، في درس التفسير الفجر في درس اصحاب الكهف، اللي هي مسألة ان في واحد قرأ تفسير السعدي مثلا وقام جاي قال لي ايه، انا ما وصلتش لحاجة، مفيش حاجة جديدة، لان انا شارط عليهم ان ما تجيبليش المدرسة ما تلخصليش التفسير اللي انت قريته، قول لي ايه الجديد، قول لي ايه اللي اثر فيك. فجاء قال لي انا ما وصلتش لحاجة مثلا في الايه التفسير اللي انا قراته. هنا بقى نقطة الصبر. يعني نقطة الصبر، انت مثلا صليتي وما لقيتيش حاجة جديدة في الصورة، قرأت تفسير وما لقيتيش حاجة جديدة، اقري تفسير تاني بقى، ابدأي ابحثي. بداية البحث من اجل الوصول للفهم ومن اجل الوصول لكنوز النص القرآني هي دي اللي بتمرسك وبتدربك على ان تعاملك مع القرآن يبقى تعامل ارقى مما هو موجود عليه الان. يبقى النقطة الاولى فهم خط السير، النقطة الثانية فهم نقطة البدء اللي هي البدء بقراءة التفسير وتحديد التفسير وتبدأ تقرأي فيه اكتر تفسير انت استمعتي ليه، والصلاة بالصورة. النقطة الثالثة الصبر، ما لقيتيش فتح لازم تبقى عاملة بالضبط زي ايه. يعني مثلا امريكا صورت بلد مثلا بالاقمار الصناعية، لقت فيها بترول، لقت الامر الصناعي بيقول ان البلد دي مليانة بترول، قاموا رايحين حفروا فلقوا مفيش بترول طلع ولا حاجة، هيقوموا قايلين خلاص يبقى الارض دي ما فيهاش بترول يلا نمشي. لا، هم واثقين ان الارض فيها بترول فيقوموا يدوروا في مكان تاني، يقوموا ينقبوا في مكان تاني ويسموها اعمال التنقيب، طب احفروا في حته ايه؟ في حته تانيه. يبقى هو ده بالظبط، انت داخله النص القراني موقنه ان في هنا بترول، موقنه ان في هنا ايه؟ بترول، في هنا بترول يقين، في هنا كنوز. الايه اللي انا مش واخده بالي منها ديت بتحل لي مشاكل حياتي. عارفه واحد مثلا بالظبط يبقى احساسك مع القران زي واحد ادوله نبات طبي او عشب طبي او ادوله مجموعه من الاعشاب الطبيه قالوا له في ماده جوه الاعشاب دي بتعالج مرض السرطان اللي عندك اللي انت هتموت في خلال شهور لو انت ما عالجتوش، وما فيش علاج في الطب في الحياه كله ليه غير في ماده من المواد اللي موجوده في كيس الاعشاب اللي احنا ادهولك. تخيلوا الراجل ده بقى وبيقاتل عشان بقى يروح معمل ويحلل الاعشاب ويحلل المواد بتاعتها ويستخلص الماده اللي فيها علاج لمرض السرطان بتاعه. ده امله الوحيد. هو تعاملنا مع القران كده، احنا عندنا سرطانات في قلوبنا وفي نفوسنا، سرطانات الانا والشهوات والشبهات وامراض القلوب والغفله والذنوب اللي سودت القلب بالنكت السوداء وامراض يعني والعياذ بالله التعلق بالمخلوق والرياء والنفاق. احنا عندنا كوارث وضعف العزيمه وضعف الهمه وضعف كل ده كوارث. طيب انا دلوقتي بقى انا دلوقتي القران ده هو هو العلاج الوحيد لهذه الكوارث. يبقى انا بتعامل ان الارض دي فيها بتروس، الايات دي فيها كنوز، يبقى لازم اتعامل مع الايات على ان دي العلاج الوحيد لامراض حياتي. ده الامل، ده طوق النجاه الوحيد لواحد بيغرق في المحيط، واحد يعني بيغرق في محيط الاطلنطي ولا حاجه ولقى طوق نجاه نازل له من سفينه او من طياره، بيتعامل مع طوق النجاه ده بلهفه شكلها ايه؟ زي قول الله فتلقى ادم من ربه كلمه، فتلقى ديت لهفه مهوله، كان واحد واقف تحت وانت بترمي له من الدور الخامس مثلا ايه كوره مثلا وهو بيتلقاها، فيها لهفه ايه؟ فيها لهفه مهوله. يبقى اذا في هنا بترولي، لازم نحاول وايه؟ لازم نحاول ونتعب. يبقى دي اسمها يا جماعه مفاتيح كنوز القران. ده ازاي كيف الوصول لكنوز القران؟ زي ما بنقول ايه؟ سنه اولى تدبر، سنه اولى يعني مفاتيح كنوز القران، سنه اولى مفاتيح كنوز القران. طيب جميل جدا. طيب وبعد كده طب ازاي بقى تكتبي الكلام اللي انت وصلتي له؟ رقم واحد هتكتبي لي مصدر المدرسه، يعني كل ده ازاي توصلي. النقطه الثانيه طب ازاي تكتبي، ازاي تكتبي هذا الكلام بقى، ازاي تكتبي. انا مش عايز يا جماعه اي حد منكم بعد كده لما يبعت لي مدرسه يقوم داخل لي في المدرسه على طول، انا عايز الاول اطمن على جهدك، على انك تعبتي. انت جبت الكلام ده منين الاول قبل ما تقولي لي الكلام؟ لو سمحتي من اين لك هذا، من اين لك هذا؟ يعني ايه من اين لك هذا؟ يعني تكتبي انا الكلام ده وصلت له من خلال رقم واحد تفسير مثلا القرطبي ومثلا تفسير الشيخ مصطفى العلوي، او تفسير مثلا اضواء البيان وتفسير الضلال، او تفسير التحليل والتنوير وتفسير السعدي، او مختصر ابن كثير بتحقيق احمد شاكر ومثلا ومثلا مثلا روح المعاني مثلا للالوسي، او القاسمي والزمخشري محقق كده. يبقى ده اسمه ايه؟ من اين لك هذا؟ رقم واحد تفسير كذا وكذا، رقم اثنين قيام الليل بالصوره، رقم ثلاثة تدبر خاص. انا قعدت مع نفسي كده وقعدت اتدبر في الصوره بعد كل ده ووصلت للمعاني ايه. يبقى في ايه؟ تكتبي لي من اين لك هذا، من اين لك هذا. في حاجه اسمها تفاسير تكتبي لي اسمها، في حاجه اسمها صلاه بالصوره تكتبي لي لو ده حصل، في حاجه اسمها تدبر خاص اللي هو لا مش بصلي ولا حاجه، انا جبت المصحف وقعدت اتدبر كده افكر في الايات خلاص. يبقى ده ايه؟ مصدر ايه ثالث. في حاجه رابعه بقى بس يعني عايزه ناس عاليه شويه، اللي هي البحث الخاص. لا ده انا مسكت الايه وقعدت ابحث في اللغه وافتح المعاجم وافتح كتب اللغه وادور وابحث يعني ايه عملت قصه عشان اوصل لفهم الايه معنى اللفظ ده او احقق معنى الحرف ده او احقق ترابط الايه دي بالايه اللي قبلها. يبقى تكتبي لي مصدر المدرسه. رقم اثنين تكتبي ايه بقى؟ مش تلخصي التفسير اللي انت قراتيه، مش تلخصي الجلسه اللي انا قلتها، لا تكتبي حاجتين. رقم واحد ايه الجديد؟ انت وصلت لحاجه جديده غير اللي اتشرحت؟ تفيدينا بحاجه جديده. رقم اثنين ايه اللي طرف قلبك؟ ايه اكتر حاجه اثرت فيك؟ حتى لو انا كنت قلتها قبل كده، حتى لو انا كنت قلتها، حتى لو كل الناس عارفاها، انما في حاجه اثرت فيك اكتبها لنا بقى، اكتبها لنا بقى. ايه لو في زي مثلا اول شهاده في الاسلام مثلا كاتبه مثلا ايه؟ الصوره بدات بالتهديد والوعد للمطففين والكلام ده يزلزل القلوب، هي كاتبه كده. ده التطفيق ده شيء يسير تافه، ولكن لما تراكم لكن لما تراكم ودى جهنم. فبتقول طبعا هذه المصيبه معنى الكلام كده، كيف بالذنوب التي لا نظنها تافهه، نظنها تافهه وعابره ولا تستحق التوبه، كيف بها اذا تراكمت واصبحت جبال ونحن لا نراها وتحسبونها هينا وهو عند الله عظيم. ده اسمه ايه؟ ده اسمه مشاعرها، ده اسمه كلام مشاعر. ده هي ايه يبقى اذا تكتبي ايه الجديد في الفهم وايه اللي طرق قلبك وغير فيكي شيء، او اكتر حاجه اثرت فيكي، اثرت فيكي ايه. خدتوا بالكم معايا يا جماعه؟ يبقى اذا ده مقدمه بس، معلش ولكن مقدمه لابد منها عشان نبدا بس ننضج يعني ماده جديده بتنشا بينا، وهي ماده مدرسه القران، او ماده مفاتيح كنوز القران، او ماده سنه اولى تدبر. خلاص دي ماده كده بتنشا بينا وبين بعض بصوره هاديه كده ببساطه. يعني عايز اقول لكم ان كلمه هنقف بقى مع مدرسه ده مش كلمه بسيطه، ده كلام ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هيبقى عليه درجات. المدرسه دي لوحدها والمدرسات اللي انتم بتقدوها بتقدموها هيبقى لها تقييم على حسب الكلام اللي انا قلته والمنهجيه اللي انا قلتها. يعني هل في ناس تعبت؟ هل في ناس جابت؟ هل في ناس قدمت؟ بحيث ان يا جماعه انا مش عايز اخرج نماذج نمطيه من المعهد ده، انا مش عايز اخرج ناس حافظه كلامه بتقوله بس. لا انا بديكي، انا ممكن اقول لك انا بنتي بديكي اللي انا وصلت له في حياتي اهو في سوره المطففين الخمس ست جلسات اللي بنزوم لكم، ف سوره المطفئ. ولكن انا مش عايز كده بس، انا عايزك انت نفسك تتعاملي مع القران طول حياتك بقى. انا مش عايز اديك سمك، انا عايز اعلمك ازاي تصطادي. هو ده هدف بحث مفاتيح كنوز القران او هدف المدرسه، انك تنتقلي من مرحله انك لو واحد اداكي حوت خد الحوت ده ماشي جزاك الله خيرا على هذا الحوت، ولكن برضه انا عايز اتعلم اصطاد ازاي. ما يمكن اطلع حيتان ما حدش عارف يطلعها في الدنيا، ما يمكن اطلع لقالق من بحار القران ما فيش حد عارف يطلعها في الدنيا. حد فيكم عارف يعني ايه اللي هيحصل لمن صدق الله وصار في هذا الطريق؟ يبقى عايزين نركز باذن الله سبحانه وتعالى في هذا الامر. تعالوا بقى ما نشوف الـ يعني الـ بعض المدرسات ونقيم بناء على ده. اختنا اول شهاده في الاسلام بتقول وين المطففين؟ ها الغلطه اللي عند اول شهاده في الاسلام ايه هنا؟ طبعا هي مش غلطه، انا قصدي بقى الكلام اللي احنا هنعمله بعد كده انها ما كتبتش مصدر المدرسه. من اين لك هذا يا اخت اول شهيده؟ ها الكلام ده جبتيه منين؟ الكلام ده جبتيه من تفاسير قولها لنا اسمها ايه؟ الكلام ده جبتيه من تدبر خاص قعدت على المكتب كده وقعدت ايه منك للقران على طول كده؟ قولي لنا الكلام ده نفهم برضو. الكلام ده انت صليتي وسلمت قلبك الصورة قولوا لنا. ها ولازم طبعا يبقى في الاول في تفسير انتوا قراتوه خلاص، يبقى ما كتبتش مصدر المدرسه. انا بقول الكلام ده مش انتقاد للقديم، لان القديم انا ما كنتش طلبت منكم ده، ولكن انا بقول الكلام ده عشان نفهم بعد كده منهج المدرسه بينا وبين بعض. بعد كده كتبت ايه؟ فبتقول ويل للمطففين. بتقول الصوره بدات بالتهديد ويل للمطففين، ولو فكرنا في كلمه مطففين هنترعب لزلزله القلوب. ليه؟ لانه شيء يسير تافه، ولكن لما تراكم ودى ايه؟ ودى جهنم. فبتقول طب الذنوب اللي ما نشوفهاش لما تتراكم وتبقى جبال هنروح فين؟ وذكرت صحيح حديث ان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يدري ما تبلغ يهوي بها في النار ابعد ما بين السماء والارض. وفي روايه لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا. ربنا يحفظنا يا رب. يبقى ده نقطه مشاعر، يعني هي غالبا الكلام ده كلام ايه؟ يعني كلام مشاعرها. يعني طيب الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ بتقول لو امتلأت القلوب باليقين في يوم القيامه لخافت من القليل والكثير. ان لازم نخاف من صغار الذنوب زي ما بنخاف من كبار الذنوب. يبقى ده تفريع ليها على كلمه المطففين، تفريع ليها على كلمه المطففين. بتعلق تعليق ثاني اختنا اول شهيده، فبتقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. وصفت سخريتهم بالاجرام في حق المؤمنين. كلماتهم الساخرة ونظراتهم المؤلمة سببت لهم الألم والحزن، سببت لهم إحساس الغربة والعزل عنهم. ولكن لأن الله رحمن رحيم كان يثبتهم ويربيهم على قوة التحمل وذكر ذلك الأذى في كتابه، وذكر ذلك الأذى في كتابه ليؤنس به عباده المؤمنين وليعلموا أن الله يرى ما يحدث معهم وأنه إن تخلى كل الخلق عنهم فالله مولاهم ونعم المولى ونعم النصير. يعني برضو بتقول ايه؟ ان الذين اجرموا، فبتقول شوفوا يا ان ربنا سماهم مجرمين عشان كانوا بيتريقوا على النقاب بتاعك، عشان كانوا بيتريقوا على حجابك وعلى التزامك. فربنا بيقولك انا معاكي، انا عالم بحالك، انا عارف زي ما البشر يقولوا لبعض انا حاسس بيك. انا ربنا بيقولك انا عالم بحالك، ولو كل الناس اتخلت عنك انا مش هسيبك، وانا عالم بتضحيتك اللي انت بتضحيها عشاني. يبقى برضو هنا هنضيف الكلمة دي تحت المشاعر. يبقى اختنا اول شيء ده برضو بتسترسل في مشاعرها. جميل ان يبقى عندكم مشاعر، ولكن زي ما قلنا احنا عايزين منهج متكامل يا جماعة ما بين التفاسير وما بين المشاعر. وما ارسلوا عليهم حافظين. بتقول الله يطمئن قلوبنا بانه سبحانه من تيجي عباده المؤمنين على عبادته، فلا تشغل بالك بكلامهم واتهماتهم الباطله وظنهم الفاسده فلو رقيب. يعني وما ارسلوا عليهم ايه؟ حافظين. يعني بتقول ربنا هو الحافظ وليسهم. هي بتفرح هنا تفريعه ان شاء الله تبقى طيبه. يعني بتقول ايه؟ وما ارسلوا عليهم حافظين. امال مين اللي حافظ؟ ربنا. يعني ايه الحافظ؟ يعني ربنا اللي بيراقبك وربنا اللي هيجازيكي. فانت راقبي الله ولا تراقبيهم. راقبي الله ولا تراقبيهم. اختنا بقى يبقى اذا اول شهيده. تعالوا بقى ما نعلق على اول شهيده والكلام اللي هي قايلاه، ان الثلاث حاجات دول واضح ان هم مشاعر من عندها. مشاعر من عندها قد يكون وهي بتصلي، او قد يكون وهي ايه؟ وهي بتتدبر تدبر خاص. انما يعني الكلام ما فيهوش روح انها قرات تفاسير وبحثت وايه وطلعت حاجات جديده من التفاسير. يبقى ده التعليق الاولاني على اول شهيده في الاسلام. يبقى انا دلوقتي بقى لو انا بقيم الكلام ده يعني انا دلوقتي علقت المرات اللي فاتت على اختين من الاخوات وما علقتش على نقطه هم يعني قرأوا تفاسير ولا لا. لو انا اقيم انا هبص لنقطه، هبص لنقطه الجهد، هديكي على نقطه الجهد وقراءه التفاسير درجه، يعني مش بس انت جبتي لي ايه في الاخر. خلاص يا جماعه واخدين بالكم معايا؟ بعد كده مسلمه وافتخر، مسلمه وافتخر بتتكلم اول نقطه ليها اول مدرسه عن جمال الاسلام، فبتقول الحمد لله على نعمه الاسلام، الحمد لله على الانتماء لهذا الدين العظيم. فبتقول صوره بتنزل بحربة الغش والتطفيف، يعني وشوف القران بيحرص على مصالحنا قد ايه وعلى حق الاخرين قد ايه حتى لو كانوا على غير دين الاسلام، فهذا ديننا يحافظ على جميع الحقوق. وعلى الرغم من كل هذا يتهم الاسلام بانه دين تطرف وارهاب، فكيف اذا كان الدين يحافظ على الغش والتطفيف؟ فكيف يامر بالقتل والارهاب وغيره؟ خلاص يبقى اذا هي بتستنبط برضه حته جمال الاسلام. يعني واضح لحد دلوقتي ان الكلام هو تفاعل مع الدرس اللي خدتوه وتفاعل مع قراءه الصور. التفاسير فين؟ يعني ايه برضه يا جماعه؟ قلت لكم المدرسه هدفها اساسا الربط بالتفاسير، ويعني انك انت تبداي بقى تحاولي تطلعي الكنوز اللي موجوده قدامك. برضه التعليق الثاني لاختنا مسلمه وافتخر، مدى جمال القران ومدى التوازن بين الترغيب والترهيب. فبتقول 11 ايه عذاب و11 ايه نعيم. كيف يتعامل القران مع النفسيه البشريه؟ لابد للدعايه في التوازن في دعوته بالتنويع بين الترغيب والترهيب، لان هناك من يتاثر بالكلام عن النار فيخاف ويستقيم، وهناك من يتاثر وينطلق ويقتاد عند السماع عن الجنه. يبقى هنا التعليق الاول عن جمال الاسلام، التعليق الثاني عن جمال القران. يبقى واضح ان اختنا متاثره بقضيه الدين عظيم، عظمه الاسلام، ويعني قد ايه الدين عظيم. انتوا عارفين نفسيات الناس متنوعه، في ناس عندها الدين خطير داخل الدين انه جنه ونار، في ناس عندها دين جميل داخل الدين انه متعه والراحه النفسيه بقى في العلاقه بالله، في ناس عندها دين عظيم داخل بقى لو الشريعه الاسلاميه الناس تعرف عظمتها واعجازها يعني فسبحان الله العظيم. يعني ايه معاني جميله. المشاركه الثالثه ليها بتقول اهميه ان يكون للدعايه خط سير، وان يكون ملم بجميع الامور وعلى درايه باحوال وعيوب من يدعوهم، وان يخطط كيف يواجه هذه العيوب والمشاكل، فلا يكون مجرد واعظ يحضر الخطبه من خمس كتب ويلقيها فقط على المدعوين. لابد له من المعايشه مع من يدعوهم والقرب منهم للتعرف على المشاكل والمعوقات لهم في طريقهم الى الله، لان سبحان لان الله اوحى للنبي في سوره المطففين بين مكه والمدينه. يبقى اذا لابد من الاستعداد لمواجهه المدعوين، ولن يصل ويتمكن ويعرف الداعيه هذا الا بالتقرب بمن يدعونه. فالكل في المسجد يصلي ويتكلم باحسن الكلام، ولكن بالخارج نقط نقط. يعني قصدها يعني ايه؟ لازم الداعيه يعامل الناس في حياتهم عشان يفهم الناس بعاد قد ايه، ما يتخدعش بان الناس قاعده قدامه في صلاه الجمعه في خطبه الجمعه وهو الناس مش يعني ايه الناس بعيده جدا فعليا. يبقى اذا ده يعني هي بتقول ان الدين عظيم، فبتقول لك لازم الداعيه يبقى على مستوى هذا الدين العظيم. التربيه على الجنه والنار بتقول بقى ايه؟ ان الصوره هي اول ما نزلت في المدينه، او اهل المدينه كانوا مقبلين وكانوا في اول الطريق، ولكن الصوره تنزل بالكلام عن الجنه والنار ومحاربه فساد الاخلاق. ليه؟ بتقول استغلال بدايات ورقه القلب وصفائه. فبتقول كذلك لابد ان الداعيه يستغل اقبال الناس عليه ولا يخاف ويلجا لاسلوب التطرف. الناس اقبلت ادوله بقى، ادولهم بقى وفهموهم. المدرسه اللي بعد كده الداعيه الصامت، حسن الخلق وتحسين المعاملات واداء الحقوق تصنع داعيه حتى وان لم يتكلم. بصراحه والله يعني تعليقات اختنا مسلمه وافتخر واول شهيده، التعليقات اللي قلناها لحد دلوقتي عاليه يا جماعه، ولكن اول شهيده تعليقاتها تحسوا ان هي روحانيه، يعني تعليقات مشاعريه، تعليقات مسلمه وافتخر تعليقات عقلانيه، يعني سبحان الله شوفوا التكامل. يعني دي بقى لو كلمت في الدعوه ودي كلمت في الدعوه، دي بفضل ومنة الله ربنا يفتح لها القلوب من ناحيه ودي ربنا يفتح لها القلوب من ناحيه ثانيه. يعني سبحان الله فعلا يعني ايه الناس طرائق وقدم، كل واحد بيبقى له ايه طريقه في التعامل. فبتقول ان حسن الخلق بيصنع داعيه حتى وان لم يتكلم. فهناك بلاد دخلها الاسلام عن طريق الايه الاخلاق بس والتعاملات. يعني فبتقول فالاسلام اغلى السلع، ولكن لا يوجد مندوبين تسويق ماهرين لتسويقه. الاسلام هو اغلى السلع، ولكن لا يوجد مندوبين تسويق ماهرين لتسويقه. فبتقول واهم نقطه هي خطوره المعصيه على القلب وترتب عليها. يعني كانها بتقول بقى ايه ان اهم نقطه في المدرسه يعني خطوره المعصيه على القلب. يعني هما بداوا بالتطفيف وبعد كده بقت فجور وبعد كده تراكمت المعاصي وبقت ران وبعد كده بقت كفر، وين اذا للمكذبين، وبعد كده بقوا كفار محاربين ساخرين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. بتقول الموضوع بدا الاول تطفيف مطففين، بعد كده فجروا بقوا فجار، بعد كده القلب اسود بقى راد، بعد كده كفروا بكذوب يكذبون بيوم الدين، بعد كده حربوا اذا تتلى عليهم اياتنا قالوا اساطير، اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. فخطوره المعصيه ليس لحظتها ولكن ما يترتب عليها، فيتشبه بدايه الورم ان لم يستأصل، فانه ينتشر في الجسم كله. لذلك بقى لابد من الاكتشاف المبكر للايه للمعاصي كالاكتشاف المبكر للاورام. وبما انه لابد من ان يكون هناك علاج واقي للامراض، فلابد الانسان ان يكون له درع واقي من المعاصي، وذلك بتجديد التوبه دائما. يعني فعلا يعني ربنا بيقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. العلماء لهم قولين في هذه الايه، القول الاولاني بترك الجهاد، لا تهلكوا انفسكم بترك الجهاد. القول الثاني بترك الاستغفار، ان ترك الاستغفار بيؤدي الى الاهلاك بالذنوب بالذنوب. طيب جميل جدا. فبتقول لابد بقى من ولابد من قيام الليل لان ربنا بيتنزل في الثلث الاخير، ولابد من الصحبه الصالحه، ولابد من مربي كالطبيب، فهو مهم للمريض كالطبيب. ومن اهم مخاطر المعصيه انها تذيقه اشد انواع العذاب يوم القيامه، فيتحجبه عن رؤيه الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. بتقول فلا تستعين بالمعصيه الصغيره، لان المعصيه عباره عن سلم او زحليقه. سلم دي لما نكون عايزين نطلع، فهنشيل كلمه سلم. زحليقه دي لما نكون عايزين نطلع. من يبدا ياتي باخره. اخر نقطه بتقول كتاب المرقوم الرقم والحفر على الحجر من معانيه، يا له من معنى وله من تعبير قراني يحذرنا من مدى كتابه الاعمال وتسجيلها علينا، فليست مكتوبه فقط لكنها محفوره، فلا يزيلها اي شيء الا التوبه فلنحذر جميعا. هنا خدنا مدرستين، مدرسة اختنا مسلمة وصراحة مدرستها كتيرة 4 صفحات، ومدرسة اختنا اول شهيدة، وربنا يبارك فيهم يعني. وبنقيم المدرسات بتاعتهم، ولكن زي ما قلنا يا جماعة عايزين يعني عايزين نتعلم يعني ازاي نتدارس القرآن. لا يزال ملف المدرسة مفتوح، لا يزال يعني محتاجين نسمع المدرسات بتاعتكم. هنحاول موضوع المدرسة ده نفصله عن موضوع التفسير، يعني ايه ان المدرسة دي بقى لها وقفات زي التفسير، يعني مش موضوع بقى بنجري بقى ورا بعض بقى حد بيجري والباقيين بيجروا وراه عشان يحصلوا الشرح، لا الموضوع موضوع انتوا مستفيدين يا جماعه، انتوا بداتوا تفتحوا التفاسير، يا ريت اللي هتبدا يعني تبدا تجهز منكم في قراءه التفاسير، انا عايز كل واحده منكم كده دلوقتي تقول اسم تفسير هتقراه او اسم تفسيرين هتقراه، وهتبعت مدرسات ليها هذا الاسبوع في صوره المطففين من التفسيرين دول. ها مين؟ سلسبيل القرطبي، التفسير السعدي وابن كثير، مين؟ امال الاقصى، تفسير السعدي وابن كثير. طيب جميل جدا. مين تاني؟ انا يعني ركز معاكم قدام الشاشه بقى. ممكن مثال يا دكتور للاضافه والجديد عشان افرق بين تاثير المشاعر والاضافه. الفرق بين الاضافه والجديد يعني هجيبها لك في يعني ثانيه واحده يا جماعه، ما حدش يكتب دلوقتي الحاجات بتاعته او التفسير اللي هو يقرا منها، ثانيه واحده هفرقكم. يعني انا مثلا كنت بحضر لجلسه مدرسه في اصحاب الكهف الفجر للاخوه في بعض الايات كده للاخوه في درس المسجد، قلت لهم برضو هقصنع لكم مدرسه، فكنت بقول لهم ايه، كنت بقول له فانا نفسي قرات في تفسير من التفاسير، فلقيت مضاف ليش انا نفسي جديد، خلاص قمت قارئ في تفسير تاني لقيت كاتب كلام كتير جدا جديد، معاني جديده انا اول مره ايه اخد بالي منها، يعني معاني اضافيه جميله جدا في الايات. فانت لما يعني هقول لكم مثلا واحنا بنشرح مثلا ما لهم به من علم ولا لابائهم، ما لهم به، فالمفسرين وقفوا عند حرف الهاء في به، قالوا يعني ايه به؟ فناس قالوا به اي بذلك الذي يقولونه، ما لهم بهذه الضلالات التي يقولونها من علم، جهله وبيكلموا. في مفسرين تانيين قالوا ما لهم به اي بالله، الهاء هنا تعود على الله، يعني ما لهم بالله من علم، الناس دي مش عارفه ربنا، عشان كده الناس دي ضاعت، عشان كده الناس دي يعني مش عارفه هي بتعبد مين، عشان كده الناس دي ايه ضاعت. يبقى اذا الفرق بين المشاعر وبين الاضافه هو انك حسيتي في الايه دي بشعور، ياه المطففين ضاعوا بسبب ذنوب طفيفه ولكن تراكمت، امال احنا هنعمل ايه؟ دي اسمها مشاعر. جميل. انما في بقى ممكن تقري مثلا تفسير يقول لك لا ده اللام بتاعت للمطففين دي هدفها كذا، وتقومي جايبه لنا معنى جديد خالص، او اللفظ ده مثلا له معنى ثاني في اللغه ما حدش واخد باله منه مثلا، تقومي جايبه لنا ايه معاني ثانيه اضافيه. خلاص يا جماعه. طيب اشراقه امل بتقول الظلال والتحرير والتنوير، ما شاء الله ده انت يعني خدت حاجه عاليه جدا. سلسبيل السعدي كمان ماشي. امال ان شاء الله جوتو الله هتاخد الظلال ماشي. اول شهيده هتاخد القرطبي والظلال، رائع القرطبي والظلال اختيار موفق ان شاء الله. سلسبيل بس انا كتبت لا، ما هو يا جماعه مش لازم يعني ايه، افرضوا مثلا واحده عايزه تاخد الظلال والتحرير مثلا، او الظلال والتحرير والقرطبي، فقامت جايه واحده ثانيه مثلا قال طب انا عايز اخد القرطبي، ما تاخد انت كمان قرطبي. يعني ممكن واحده تقرا اثنين يقرأوا نفس التفسير وربنا يفتح على دي بحاجات غير دي. طيب الناهد علي التحرير والتنوير جميل. انا يا رب اضواء البيان والسعدي جميل. المشتاقه للفردوس السعدي والقاسمي وممكن الظلال جميل جدا ما شاء الله، انتوا واضح ان انتوا ناضجين في التعامل مع التفسير يعني. امه الرحمن السعدي وابن كثير جميل. ام الفاروق السعدي وتفسير العشر الاخير جميل. ايوه عادي ان احنا نكرر. مشتاقه للفردوس ماشي. راجيه بتقول روح المعاني والسعدي، حلو جدا روح المعاني والسعدي. اول شهيده في الاسلام يعني بتتكلم باسم طوق الله تقريبا، بتتكلم باسم طوق ماشي جميل جدا. يبقى ايسر التفاسير خلاص، الله يعينك. ايسر التفاسير جميله يا جماعه، التفاسير جميله سبحان الله رغم سهولته لانه مليان معاني. انا يا رب ممكن اغير على حسب الاطلاع على اكثر من كتاب والقرار بعدها ان شاء الله، ما فيش مشكله. اللي تلاقي نفسها وهي بتبحث عشان توصل لمعاني اعلى وكنوز اعلى اكتشف التفاسير جديده. هو كلنا اكتشفنا التفاسير ازاي زمان بالطريقه ديت، بطريقه ان الواحد بيبحث وعايز تفسير يجيب معاني اكتر، فبيلاقي تفاسير فيها كنوز يكتشفها لاول مره. المشتقى للفردوس، انا قبل التدبر بقرا في كتاب اشراقات قرانيه لدكتور سلمان العوده، كتاب رائع طبعا، كتاب رائع في الجزء الثلاثين. اول شهيده واشراقات قرانيه برضو جميل جدا. طيب خلاص جميل جدا. يعني اخواتنا بقى اللي يعني اللي معانا وما كتبوش، اختنا سناء صالح ظهر الثاني اخيرا اهوت، ربنا يجمع عليها امرها يا رب ويسلها امرها. جنتي في صدري، معانا اسماء كتير. هو الاسلوب ده يتناسب مع من لم ينهي كتاب تفسير كامل. اختنا انا يا رب، بصي مساله جرد تفسير كامل ده ماده غير مساله التدبر. يعني واخد بالك معايا، التدبر ده المفروض يبقى حاجه للامه كلها، حاجه للامه كلها، واخده بالك يا اختنا؟ يعني مش اللي يتدبر بس اللي خلص تفاسير، الكلام ده يا جماعه كده ظلم لقضيه التدبر. قضيه التدبر دي المفروض الفلاح اللي في الغزه يتدبر، واخدين بالكم معايا؟ وانا بقول لكم سنه اولى تدبر. رسولي عند العامين بتقول بقرا السعد الان، جميل، بس احنا عايزين كمان علو وهمه بقى. يعني انا اقول لكم جنتي في صدري ما علقتش، مسلمه وافتخر علقت ولا لا؟ ما سمعتش. وام حمزه ما علقتش برضه، وسناء ما علقتش بس انا اعذرها عشان ظروف دراستها. لله اعلنت الرجوع، ها، وام ماريا وام معاذ. انتوا يا جماعه يعني ايه؟ يعني على الكتب اللي ممكن تقراي فيها قبل كتابه التدبرات الطريقه اللي شغال عليها. هو اختنا رسولي عند العالمين بقى، اسمعي التسجيل بتاع الدرس ده دلوقتي تاني ان شاء الله باذن الله. خلاص عشان يعني تاخدي بالك طريقه النضج في طريقه النضج في المدارسه هتبقى ازاي. هم كتبوا كل التفاسير اكيد واحد منهم ماشي، قولي انت التفاسير اللي هتلزمي نفسك بقى ايه، يعني مش شرط. خلاص عموما ربنا يوفقكم وربنا يسددكم ان شاء الله باذن الله. تقريبا لسه تلت ساعه على اللقاء مع الشيخ احمد جلال، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وان شاء الله نستأنف الاسبوع الجاي. معلش يا جماعه انا كان المفروض اختنا اشراقه بتقول في درسين للشيخ احمد ابونا في المطففين رائعين جميل جدا. طبعا كل هنعتبر ده كانه تفسير برضه باذن الله. خلاص ان شاء الله باذن الله كلها يعني ان شاء الله باذن الله نص ساعه ولا حاجه، ونبدا مع الشيخ احمد جلال باذن الله بطله رغم كل شيء. عانكن الله وحفظكن الله، جزاكن الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك. معلش يا جماعه انا اسف ان انا اتاخرت عليكم بعد العشاء النهارده شويه، لان كنا اخ من اخواننا حبيبنا شاب من الشباب اللي كانوا معانا في عمره التربيه ثلاثه توفي، مات النهارده بالفشل الكلوي ربنا يغفر له ويرحمه، وكنا بنصلي عليه الجنازه في يعني ايه قريه جنب المنصوره، فهو ده بس اللي اخرنا. يعني اسال الله ان يغفر له وان يرحمه يا رب، وان يلحقه بالصالحين يا رب، وجميع موتى المسلمين يا رب. والله نسال الله ان يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونسال الله ان يسكن اخانا سامح الذي توفاه الله اليوم الفردوس الاعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. جزاكم الله خير.